بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل يا رب العالمين.
يقول السؤال: هل الحروف المقطعة من المتشابه؟ لأن بعض العلماء جزاهم الله خير يقول أنها محكمة، فنرجو البيان. ليست من المتشابه بمعنى ما استأثر الله بعلمه، لكنها من المتشابه بمعنى ما خفي معناه، ولذلك فسرها بعض الصحابة. لو كانت من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه ما فسرها بعض الصحابة، فلما فسروها عرفنا أنها ليست من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، ولكنها مما خفي معناه ووقع الخلاف في تفسيره. يقول: منهج لطالب العلم المبتدئ في رمضان مع القرآن، مراجعة الحفظ أم التدبر أم طلب علم التفسير؟ مراجعة الحفظ وضبط الحفظ وإتقانه، هذه لابد أن تكون هي الأولوية عند طالب العلم حتى يتقن ويضبط، ثم ينتقل للخطوة التي بعدها وهي البحث في التفسير والتدبر بعد ذلك ونحو ذلك. والتدبر هو مرحلة مستمرة، يعني هي تكون مع القراءة الأولية ومع الحفظ ومع المراجعة. سوف يكون هناك وقفات قطعا مع القراءة أثناء القراءة أثناء قيام الليل بالقرآن ونحو ذلك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي بسورة آل عمران، قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هل هذه الآية تشمل المسلمين أيضا أم فقط خاصة لبني إسرائيل، مع توضيحها بضرب المثل أيضا في واقعنا الحالي من يعمل بهذا العمل؟ لا، هذه الآية خاصة ببني إسرائيل، أنهم كانوا يحتقرون غيرهم ويسمونهم الأميين، ويرون أنه لا حرج عليهم ولا ذنب عليهم في ممارسة كل أنواع الخبث والمكر مع هؤلاء الأميين. والأميين يقصد بهم اليهود، يسمونهم اليوم الجويم. اليهود يسمون غيرهم الجويم، وسماهم القرآن الأميين، والمقصود بهم غير اليهود. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ما علينا ذنب في احتقار هؤلاء الأميين. والأميين فسرها بعض المفسرين بأنهم العرب الذين يعني سموا أميين لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، وبعض المفسرين يقول سموا أميين لأنه ليس لهم كتاب سماوي قبل القرآن ونحو ذلك. فهي خاصة به، الله يصف فيها بني إسرائيل اليهود خاصة الذين يحتقرون غيرهم ويسمونهم أميين احتقارا لهم، هذا هو معنى الآية. وتطبيقها في واقعنا المعاصر هو أن اليهود اليوم يعني يعتبرون أن نحن جويم. وإذا أردتم التفصيل فيها فقرأوا في كتب اليهود ماذا يقصدون بالجويم وكيف يتعاملون معهم. يقول هنا: عند الاختلاف في تفسير لفظة من القرآن فأي قول نأخذ؟ أنا أجبت على السؤال هذا قبل، يبدو أنه شخص نفسه اللي كتبه. ما أهمية حفظ القرآن لطلاب العلم والمفسر؟ أهمية قصوى، يعني من وجهة نظري أنه يجب على طالب العلم أن لا يقدم على حفظ القرآن الكريم شيئا مستطاع إلى ذلك سبيلا، وإذا كان قد قدم عليه شيئا فينبغي عليه أن يتدارك اليوم ويضع له خطة وبرنامج لحفظ القرآن الكريم بطريقة يعني ميسرة، بحيث أنه يضبط القرآن الكريم ويتقنه خلال سنة، سنة ونصف، سنتين حسب إمكانياته في الحفظ، حتى يستكمل أدواته العلمية. لأنه إذا حفظ القرآن يعني أصبح يستظهره، سيعينه في أمور كثيرة. أولا يعينه في الصلاة به وفي قيام الليل وفي التأمل والتدبر فيه. والذي يقرأ وجربتم جميعا، الذي يقرأ القرآن الكريم من حفظه ليس كالذي يقرأه من كتاب، يقرأه من المصحف، وإنما إذا قرأه من حفظه وكرره وأتقنه انفتحت في ذهنه معاني كثيرة. يستطيع أن يقرأ في الظلام، هل تستطيع أن تقرأ في الظلام إلا من الحفظ؟ ما تستطيع تقرأ إلا بالحفظ. وهكذا، فأنا أرى أنه أولوية لطالب العلم أن يتقن حفظ القرآن الكريم أو يتقن ما استطاع منه. المهم أنه بالنسبة لي أنا أعتبره تحدي أمام طالب العلم أن يتقن حفظ القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم، وأن يتوسع في ذلك ويتبع كل السبل التي يستطيعها في سبيل إتقان حفظ القرآن الكريم. يقول: يوجد حساب في وسائل التواصل الاجتماعي اختار كتاب تفسير المصباح المنير لقراءته في رمضان قراءة جماعية، ما رأيك في الكتاب وهل لكم ملاحظات عليه؟ تفسير المصباح المنير تفسير جيد، هو مختصر لتفسير ابن كثير، ليس لدي ملحوظات عليه حقيقة، جيد يعني، ما يعني أرى أنه مناسب وجيد، وجزاكم الله خير لو فعلتم ذلك، هذا سيكون إنجازا. أحسن الله إليكم. هناك حديث يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعرض للشمس في يوم عرفة، أليس هذا يا شيخ من المشقة؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للشمس لذات ذلك، لذات التعرض يعني، لكن طبيعة الحال يعني، لو وجد يعني ظلا ما يعني كان بقي في الشمس. ولذلك يذكرون عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه ورآه في يوم عرفة في الظل في الشمس، والناس متزاحمين على ابن عباس، فأخذ يظلله من الشمس ومعه مظلة، فأخذ يظلل ابن عباس، بس قدم له هذه الخدمة العابرة. ثم قابله ابن عباس فيما بعد فأكرمه وأعطاه وقال له ما كافأناك، يعني أنت سويت فينا خدمة رهيبة وهو أنك ظللتنا من الشمس في يوم زحمة وكذا. يقول هنا قال تعالى في سورة المائدة آية 7 واذكروا نعمة الله عليكم، قال تعالى في سورة المائدة آية 11 اذكروا نعمة الله عليكم، فلماذا في الآية الأولى التاء مربوطة وفي الثانية مفتوحة؟ لا جواب على ذلك، لأن هذا الرسم العثماني نحن توارثناه كما هو، فالفرق بينهما فقط في القراءة إذا وقفت على هذه اللفظة، فإذا وقفت على اللفظة نعمة وهي بالتاء المربوطة تقف عليها بالهاء فتقول واذكروا نعمة، أما في حال الوصل فهما متشابهتان، وإذا وقفت على التاء المربوطة المفتوحة تقول واذكروا نعمة. ولذلك قد يختبرك الأستاذ عند هذه الآية يقول قف على نعمة، فإذا وقفت عليها بالتاء إذا كانت مفتوحة ووقفت عليها بالهاء قال خطأ أو العكس. ولذلك ابن الجزري ذكر هذا في الجزرية صح، قال وبعد فالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. ثم قال ليلفظ بأفضل بأفصح اللغات، ثم قال فيها من كل موصول ومن كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، زي هذه نعمة بالقرآن، رحمة في رحمة موجودة مرة بالتاء المفتوحة مرة بالتاء المربوطة، ومثلها نعمة. فالجواب الله أعلم، الله أعلم. طبعا هناك كتاب ظريف اسمه عنوان الدليل في مرسوم التنزيل للمراكشي، تكلف في توجيه مثل هذه الظواهر في الرسم للمصحف، فيقول إذا جاءت الرحمة في تاء مفتوحة دل على سعة الرحمة، لأن التاء المفتوحة كذا زي الصحن كأنها يعني رحمة واسعة، أما إذا كانت تاء مربوطة فإنها رحمة خاصة مضيقة، وهذا تكلف. ومثل ذلك في امرأة موجودة في القرآن الكريم، امرأة فرعون، امرأة عمران، موجودة في بعضها مرسومة بالتاء المفتوحة ومرة بالتاء المربوطة، فيعني قالوا يعني أنها إذا كانت امرأته، أذكر قالوا من بعض الضوابط إذا كانت زوجته فهي تاء مفتوحة، وإذا كانت امرأة غريبة عنه فهي تاء مربوطة، حاجة زي كذا، لكنها على كل حال هي ضوابط أشبه ما تكون بالضوابط في الدلالة. يا شيخ هل يعتبر ما يوجد في العالم من تكنولوجيا وتطور من خلق الله، أم أنه سبحانه وتعالى خلق موادها والإنسان قام بصنعها، وهل هذه المصنوعات يقال لها من خلق الله؟ نعم، والله خلقكم وما تعملون، فهي خلقه سبحانه وتعالى. يقول من فضلكم لو أجلتم الأسئلة حتى نستكمل الكتاب. لا تخاف بنكمل لك الكتاب الآن لأنه متضايق هو من الأسئلة. هل قول ابن عباس في قول لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا قال ما لكم هذه إنما أنزلتها في هذا أهل الكتاب؟ نعم. هل هذا يعني أن آيات التهديد والوعيد للمنافقين واليهود ولا علاقة للمؤمنين بها؟ لا، لكن هذه الآية سبب نزولها خاص، فهو وجهها إلى هذا التوجيه. يقول ماذا نفهم عن آيات التي لعنت فيها إبليس وكيف وسوس أبينا آدم؟ الآيات واضحة التي ذكر الله فيها أن الله سلط إبليس على آدم عليه الصلاة والسلام ابتلاء، منذ أن يعني رفض السجود لآدم خلاص أصبحت فيه مفاصلة، فسلط الله إبليس على آدم وأنزله من السماء من الجنة إلى الأرض، وبدأت مشوار الابتلاء. وإلا الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في سورة البقرة أنه خلق آدم للأرض وليس للجنة، صح؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قبل ما يخلق آدم، فهو نازل ولم يقل إني جاعل في الجنة خليفة، صح؟ لكنها هكذا سارت الأمور. يقول شيخنا: هل عندكم برامج تلفزيونية أو على الإنترنت في رمضان هذا أو بعد ذلك؟ نعم، فيه برنامج بينات، برنامج في التفسير أيضا مع الدكتور مساعد الطيار والدكتور محمد الخضيري، وأظن فيه برنامج ثاني فعلا سجلته لكن نسيت اسمه، للإذاعة أيضا، لعلي إن شاء الله أعلن عنها في تويتر مستقبلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الستون.
القاعدة الستون من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. وهذه قاعدة نافعة، فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتقرر فيه المطالب المهمة، وذلك أنه إذا أجملت القصة بكلام كالأصل والقاعدة لها ثم وقع التفصيل بعد ذلك الإجمال، وقع إيضاح وبيان تام كامل لا يقع ما يقاربه لو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم إجمال. وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع، منها في قصة يوسف في قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص، ثم قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، ثم ساق القصة بعدها. وكذلك في قصة أهل الكهف لما قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناه لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فهذا إجمالها قد حوى مقصودها وزبدتها، ثم وقع بعده التفصيل بقوله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إلى آخر القصة. وكذلك في قصة موسى لما قال تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إلى قوله: يحذرون، هذا مجملها، ثم وقع التفصيل. وقال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فأجملها ثم وقع بعده التفصيل. وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه فكثير، منها لما أنكر على من اتخذ مع الله إلها آخر وزعم أن الله تعالى اتخذ ولدا، قال في إبطال هذا: ما لهم به من علم ولا لآبائهم، فأبان أن قولهم هذا قول بلا علم، ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة. ثم ذكر قبحه فقال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ثم ذكر مرتبة هذا القول من البطلان فقال: إن يقولون إلا كذبا. وقال في حق المنكرين للبعث: بل ادارك علمهم في الآخرة، أي علمهم فيها علم ضعيف لا يعتمد عليه. ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال: بل هم في شك. ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء، ثم انتقل منه إلى قوله: بل هم منها عمون، والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال. وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته عندما كذبه وزعم أنه في ضلال مبين، قال: يا قوم ليس بي ضلالة، فلما نفى الضلالة من كل وجه أثبت بعده الهدى الكامل من كل وجه، فقال: ولكني رسول من رب العالمين. ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك، وأن مادة هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو أصل الهدى ومنبعه ومادته، فقال: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكذلك هود عليه السلام، وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فنفى عنه ما ينافي الهدى من كل وجه، ثم قال: إن هو إلا وحي يوحى، إلى آخر الآيات. وهو في القرآن كثير جدا، كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا إلى مريم، وأمر القبلة بعد تعظيمه للبيت وغيرها.
بارك الله فيك. هذه القاعدة، قاعدة الستون، ليست قاعدة تفسيرية بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هي بيان لمنهج القرآن الكريم في العرض. فهو يقول أنه يعرض القصص أو يعرض بعضها بأسلوبين: الإجمال ثم التفصيل، وهذا أسلوب من أساليب البلاغة. وحتى اليوم تلاحظون في الأخبار عندما يقرؤون نشرات الأخبار ماذا يقولون؟ يبدأون بماذا؟ يا سلام عليك، يبدأون بالموجز، ها؟ وهذه نشرة الأخبار نبدأها بالموجز، ثم بعد ما يقرؤون الموجز يقولون كان هذا هو الموجز وإليكم الأخبار بالتفصيل. وش فائدة الكلام هذا؟ فائدة أن المستعجل يريد أن يكتفي بالموجز خلاص يمشي، وفيها تشويق وفيها تحفيز وفيها نوع من حتى المدرس، حتى المعلم عندما يبدأ الدرس يقول نحن سنتحدث مثلا في هذا الدرس في ثلاث مسائل، المسألة الأولى كذا، المسألة الثانية كذا، المسألة الثالثة، ثم يفصل، فحتى الطالب يشعر يعرف متى ينتهي، متى يقارب ينتهي، متى كيف يفهم، كيف يستوعب. هذه طرق، فالقرآن الكريم اتبعها طريقة الإجمال ثم التفصيل. فمثلا هو ضرب مثل في سورة يوسف، الله سبحانه وتعالى قال في أولها نحن نقص عليك أحسن القصص، ثم قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، هذا فيه تشويق، فيه إشارة، سوف نقص عليك قصة يوسف، هذا الإجمال، ثم يبدأ في سرد القصة. في سورة مثلا قصة الكهف في أولها أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، هذا فيه تشويق لك، ثم يبدأ فيها إذ أول فتية إلى الكهف ويبدأ في القصة. فهذا أسلوب يعني من أساليب القرآن، وهو من أساليب البلاغة أيضا في الكلام. والأسلوب الآخر الذي نبه إليه في القاعدة هو التنقل، أنه أحيانا يتحدث عن بعض القضايا فيبين هذه القضية في عدة مواضع، يتنقل من درجة إلى درجة فيها، ويمكن أن ندخل فيها حتى الحديث عن تحريم الخمر مثلا، تنقل من مرحلة إلى مرحلة حتى حرمت في المرحلة الأخيرة. طبعا ذكر أمثلة على ذلك الشيخ واضحة، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، كان هذا تلخيص للقصة، ثم وقع بعد ذلك التفصيل. وذكر أما بالنسبة للتقرير الأشياء من أمر الأمر، فذكر منها مثلا على سبيل المثال الذي اتخذ مع الله إلها آخر، كيف عالج الله هذه القضية؟ قال أنه قال فيها ما لهم به من علم ولا لآبائهم، فأبان أن هذا القول قول بلا علم. في موضع آخر قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فبين أنه كذب. ثم قال في حق المنكرين للبعث مثلا بل ادارك علمهم في الآخرة، أي علمهم ضعيف وليس لديهم علم وهم ينكرون بغير علم، وقد بينا لهم الحق ولكنهم ينكرون جهلا ومكابرة، وهكذا. فهو يتنقل في إبطال هذه القضية في موضع وفي موضع وفي موضع حتى يأتي عليها تماما. عندما تريد أن تجمع كل هذه المواضع تتضح لك أسلوب القرآن في إبطال الشرك، أسلوب القرآن في إبطال السحر، أسلوب القرآن في إبطال الخمر وتحريم، وهكذا. فهذا هو معنى هذه القاعدة، هو يشير إلى أن من أسلوب القرآن الكريم في القصص وكذا الإجمال ثم التفصيل. بس القاعدة 61.
قال رحمه الله تعالى معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه، حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص، وذلك أن الله رتب كثيرا من الأحكام العامة والخاصة على مدد وأزمنة، تتوقف الأحكام عملا وتنفيذا على ضبط تلك المدة وإحصائها. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقوله مواقيت للناس يدخل فيه مواقيت الصلوات والصيام والزكاة، وخص الحج بالذكر لكثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة، وكذلك مواقيت للعدد والديون والإيجارات وغيرها. وقال تعالى لما ذكر العدة وأحصوا العدة، وقوله في الصيام فعدة من أيام أخر. وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وذلك لمعرفة قدرة الله في إفاقتهم، فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم. فمتى ترتب على ضبط الحساب وإحصاء المدة مصلحة في الدين أو في الدنيا كان مما حث وأرشد إليه القرآن. ويقارب هذا قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى آخر الآيات، وقوله ولتعلموا عدد السنين والحساب ونحوها من الآيات.
أحسنت. هذه القاعدة ليست قاعدة تفسيرية، وإنما هي تنبيه على منهج القرآن الكريم في أمره بضبط الوقت والعناية به، لأنه يترتب عليه الكثير من العبادات. نحن اليوم نتحرى دخول شهر رمضان صح؟ نحن نتحراها الآن بالدقيقة، اليوم بعد صلاة المغرب يمكن الناس الآن جالسين يتحرون الآن في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات وينظرون هل ظهر الهلال ما ظهر الهلال كله. ها وين شافوه؟ عجيب. ها قبل أيوة نعم، يعني قبل وبعد وأثناء، لكنه قبل يكون طيب. المهم يعني طلعنا من الموضوع الشيخ، فأقصد أن يعني من تطبيقات عناية القرآن الكريم بالوقت هو يعني البحث عن أو ترقب وترائي الهلال، دخول رمضان، نهاية رمضان، الحج. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فرتب الله كثيرا من الأحكام على الزمن، والله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا تقبل منك الصلاة إذا صليت قبل الوقت، وهكذا. هذا هو معنى هذه القاعدة، وهي ليست قاعدة كما قلت لكم، إنما هي فائدة، يمكن أن نسميها فائدة في أهمية الوقت وأن القرآن قد جاء بالعناية به. طيب، القاعدة 62،
قال رحمه الله تعالى: الصبر أكبر عون على كل الأمور، والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعينه على الصبر. وهذه القاعدة عظيمة النفع، قد دل القرآن عليها صريحا وظاهرا في أماكن كثيرة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا على جميع المطالب وفي جميع شؤونكم بالصبر، فإن الصبر يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات وأداء حقوق الله وحقوق عباده، وبالصبر يسهل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرمات فينهاها عن هواها حذر شقاها وطلبا لرضا مولاها، وبالصبر تخف عليها الكريهات. ولهذا كان الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها، ولا يمكن وجوده بدونها، هو معرفة الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من الثمرات. فمتى عرف العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب وزيادة الإيمان واستكمال الفضائل وما تثمره من الخيرات والكرامات، وما في المحرمات من الضرر والرذائل وما توجبه من العقوبات المتنوعة، وعلم ما في أقدار الله من البركة وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور، هان عليه الصبر على جميع ذلك. وبهذا يعلم فضل العلم وأنه أصل العمل والفضائل كلها. ولهذا كثيرا يذكر في كتابه أن المنحرفين في الأبواب الثلاثة إنما ذلك لقصور علمهم وعدم إحاطتهم التامة بها. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ليس معناه أنهم لا يعترفون أنها ذنوب وسوء، إنما قصر علمهم وخبرتهم بما توجبه الذنوب من العقوبات وأنواع المضرات وزوال المنافع. وقال نعم. تعالى
طيب يا شيخ عبد الرحمن، هذه القاعدة ليست قاعدة تفسيرية اصطلاحية، وإنما هو إشارة إلى موضوع الصبر في القرآن الكريم، وأن الصبر مأمور به وأكبر عون على كل الأمور والإحاطة هو الصبر. هل هذا يحتاج إلى تقرير يا شباب؟ معروف أن الصبر مهم جدا، وأن الله قد بشر الصابرين بالأجر العظيم وأمر بالصبر في الجهاد في سبيل الله، والصبر على طاعة الله، والصبر عن مناء محارم الله، والصبر على القضاء والقدر، وليس كذلك؟ والقرآن الكريم قرر هذا تقريرا لا لبس فيه، فهو يعني أشار إلى الأمر الأول أن الصبر هو أكبر عون على الأمور صح؟ فإذا استعان به الإنسان نجح في عبادته، نجح في طاعته، نجح في علمه، نجح في ولا بد من الصبر والمصابرة. لذلك قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، كل هذه من درجات الصبر، فلا بد لنيل المعالي من الصبر. ولذلك حتى في الدنيا لا بد من الصبر، تريد تجمع المال لا بد من الصبر، تريد تكون تاجر لا بد من الصبر، تريد تكون طالب علم لا بد من الصبر، وهكذا. فالصبر لا شك أنه هو الطريق إلى النجاح. ولذلك يقول الشاعر: يقول تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. لا بد من الصبر، ويقول الشاعر يقول ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. فلا بد أنك تصبر على مر التعلم وعلى مر الحفظ وعلى مر المراجعة وعلى السهر ونحو ذلك. طيب، والأمر الآخر الثاني الذي يعني ذكره في القاعدة أن مما يعين على الصبر تسلية النفس وترغيبها. فنحن مثلا الآن صبرنا الحمد لله حتى ننهي هذا الكتاب، ما بقي علينا إلا القليل، صح؟ فلنصبر. أيضا الإنسان يصبر نفسه بهذه الطريقة. الله سبحانه وتعالى عندما فرض الصيام، الصيام 30 يوم يحتاج إلى يعني تعزيز، فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. كأنه يقول لك حاجة بسيطة، أياما معدودات. فهذا هو من أسلوب يعني تعزيز النفس لتصبر وتستمر. وذكر أن مما يعين على الصبر أن يرجو الإنسان بصبره ثواب الله عز وجل، إن الله مع الصابرين إلى آخره. ويقول أن الإنسان إذا تصبر وعود نفسه على الصبر أصبح هذا كالغريزة للإنسان. هذه يعني هو مضمون هذه القاعدة أيها الإخوة الفضلاء، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.